الحذف أو التقصير، وسابعها طواف الوداع. طواف الوداع واجب، من تركه متعمدا فعليه إثم وعليه فدية، ومن تركه جاهلا فيرجع ويكف للوداع، فإن لم يرجع فعليه دم يذبحه. طواف الوداع تحية للبيت، بيت الله الحرام، حيث قدم المسلم فطاف به، قدم الحاج فطاف به، وقبل أن يغادر إلى أهله يودع بيت الله بالطواف به، وهو الذي اصطلح العلماء بتسميته طواف الوداع. ولهذا الطواف اسم آخر يسمى بطواف الصدر، لأن الناس بعده يشعرون أن يسافرون. فهذه أوصاف وصف بها هذا الطواف، وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. وهذا الموضع من مواضع مخالفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وحج المسلمين حج المشركين، فلم يعرفوا هذا الطواف. طواف الوداع لا يسقط عن المرأة وعن الرجل المريض، لا عن المرأة المريضة ولا عن الرجل المريض العاجز، وإنما يطاف فيه محمولا. ولهذا جاء في الحديث أن أم سلمة رضي الله عنها، وهي هند بنت خزيمة، اشتكت في آخر حجها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف من وراء الناس. قالت: فطفت من وراء الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر بسورة والطور. فلم يعفي المرأة المريضة من الطواف، إنما طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض ويسقط عن المرأة النفاسة، لأن النفاس فيه معنى الحيض وزيادة، حيث تكون مدته عن مدة الحيض. ولأن الطواف بالبيت لا يصح للمرأة الحائض والنفاسة، ويسقط عنهما طواف الوداع. ودليل ذلك حديث ابن عباس هذا: كان الناس ينفقون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهد من عهده الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. ودليله أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا ليلة المحصر، فوجد أسماء فوجد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها حائضة، فقال: عقرى حلقى أحادثة ما هي؟ ظن أنها لم تضر. فقالت عائشة رضي الله عنها: إنها قد أفاضت يا رسول الله. قال: فلتمت إذن، فأعفاها عن طواف الوداع. وممن يعفى عن طواف الوداع أيضا أهل مكة، فلا وداع عليهم، لأنهم مجاورون للحرم ومجاورون للكعبة، فكيف يودعونها وهم جيرانها؟ وممن يعفى عنه طواف الوداع من يريد النفر والصدر، فهو عند الجمهور من أراد السفر، أي بينه وبين مكة مسافة سفر. طواف الوداع من شروطه أن يكون بعد إتمام النسك، فمن طاف هذا اليوم للوداع ليخفف عن نفسه ليرقي غدا ويمشي لم يسق طواف الوداع، كالذي صلى الفجر بعد غروب الشمس لأنه طاف الوداع في غير وقته، وكالذي طاف الإفاضة لما قدم مكة قبل يوم عرفة، فيصح طواف الوداع. إذا طواف الوداع بعد الفراغ من النسك وهو رمي آخر أيامه فقام، فإن كان متعجلا فإذا رمى يوم قدم، وإن كان متأخرا فإذا رمى بعد يوم قدم. هذا مهم في معرفة طواف الوداع مما يكون. ولهذا من سيتوكل عن النساء أو الكبار والعجزة والأطفال يوم قدم فليذهب النساء والكبار إلى الحرم، فإذا طاف فإذا رمى الطائف أخبرهم بذلك حتى يطوفوا ليقع طوافهم بعد تحقق الرمي من وكيلهم. فإن طافوا قبل أن يرمي الوكيل فطوافهم غير صحيح، بالتالي. ومن أراد التعجل في يوم غد يوم الثاني عشر أو يوم الثلاثاء فلا بد أن يقع رميه قبل غروب الشمس، فإن تأخر فلم يرمي إلا بعد الغروب فإنه لا يكون متعجلا بل يكون متأخرا. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. واليوم في شريعة الإسلام ينتهي بماذا؟ هل ينتهي اليوم الساعة الثانية عشرة عندك؟ لا، ينتهي بغروب الشمس. فإذا غربت الشمس يوم غد وأراد التعجل ولم يرمي فإنه يتأخر وجوبا، وعليه الرمي في اليوم الثاني عشر ولو بعد المغرب لكن يتأخر. أما من رمى ثم تعطل به السير في ازدحام الناس لأن غدا فكرة عظيمة، يتأخر لأجل ازدحام السير أو انتظار الرفقة وغربت عليه الشمس وقد رمى فإنه ينفر لأن تأخره ليس باختياره. وطواف الوداع كسائر الأطوفة شروطه أن يبدأ بالحجر الأسود، والشرط الثاني أن يطوف سبعة أشواط، ما يصح ستة ونصف لا بد سبعة من الأول، وثالثا أن تكون الكعبة على اليسار، ورابعا أن يكون في طهارة من الجنابة، وأن يكون واقعا بعد فراغه من المسجد ويصلي بعده ركعتين. فإن كان قد سعى لحجه فلا يعيد السعي، وإن كان لم يسعى لحجه فإنه يسعى بعد طواف الوداع. وها هنا سؤال يتكرر كثيرا وهو ما يتعلق بمن يؤخر طواف الإفاضة آخر شيء، وصيغة السؤال المتكررة: هل يجوز أن يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ وهذا السؤال غلط، لأن الجمع إنما هو بين الصلاتين، ويجمع المسلمون الظهر والعصر، هل تكفيهم صلاة ركعتين واحدة يروي بها الظهر والعصر؟ يصلي الظهر ثم يجمع معها العصر، فهذا هو الجمع. أما من أخر طواف الإفاضة فإنه يرمي بالطواف إذا طافه يرمي به الإفاضة فقط، ولا يصح أن يرمي به إفاضة ووداعا، لأن العبادة لا تقع إلا بنية واحدة. وطريقة ذلك أنه يؤخر طواف الإفاضة حتى ينتهي من أعمال الحج، فإذا انتهى من أعمال الحج طاف طوافا ينوي به الإفاضة، لأن الطواف اشترط له النية، إنما العمل بالنية يقول عليه الصلاة والسلام، ثم يسعى سعي الحج بعده ثم ينصرف، ويكون قد صدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف. أي طواف؟ طواف الإفاضة. وينتبه من أخر طواف الإفاضة أن لا يقربن زوجته ولا يجامعن، لأنه لن يتحلل بعد التحلل كامل. وهذا الذي نعمله أيها الإخوة في سنة طويلة، لا نضيق على الحجاج، نذهب نطوف بالإفاضة ونسعى ونرجع نطوف في آخر أعمال الحج للوداع، بل نؤخر طواف الإفاضة حتى أفرغ من أعمال الحج وننتهي من إجزاء الحجيج وتدريسه، فنطوف طوافا بنية الإفاضة ثم نسعى بعد سعي الحج ثم ننصرف. وطواف الوداع كسائر الأطوفة يستحب له صلاة ركعتين هجرة. قد يقول قائل: هذا الذي طاف ثم سعى بعد طوافه جعل آخر عهده بالسعي، السعي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر العهد بالبيت الطواف، فكيف نجيب عن هذا؟ الجواب عنه أن السعي تابع للطواف، السعي تابع للطواف، ولا يضر أنه يقع بعد الطواف. وما يفعله بعض الناس من باب اجتهاد يقدم السعي ثم يطوف بعدها، هذا غلط. والدليل أن هذا يقتضيه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أمنا عائشة، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بعدما فرغت من حجتها قبل أن تطوف للوداع. قالت: يا رسول الله، فارجع صوري كذاتي بحج وعمرة وأرجع بحج. قال: دخلت عمرتك في حجي، فأصرت رضي الله عنها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. لماذا من التنعيم؟ ليش ما أمر أن يعملها من عرفات أو من العمران؟ أقرب الحج الكعبة هو التنعيم، وبذلك الزمان لا إضاءة ولا طرق معبدة وخوف. فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، فخرج بها عبد الرحمن فأحرمت من الموضع الذي حدده لها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بركات هذا البيت بيت النبوة وبنوة الصديق أنها بسببها شرع لنا التيمم، وبسببها جعل الفيصل الفارق بين المؤمنين والمنافقين، وبسببها سمي المسجد النبوي بالتنعيم مسجد عائشة، لأنه الموضع الذي أحرمت منه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فصدق أسيد بن حضير وحسان رضي الله عنه: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ أحرمت عائشة ولم يحرم أخوها عبد الرحمن، وكانت رضيفته على بعيره، فأتت رضي الله عنها أهل الكعبة فطافت بالبيت طواف العمرة، ثم سعت سعي العمرة، ثم قصرت من شعرها، فوافت النبي صلى الله عليه وسلم في موضع وهو ينتظرها. قال: أفرغت يا عائشة؟ قالت: نعم يا رسول الله. فأمر الناس بالرحيل، لم يأمرها أن ترجع رضي الله عنها فتطوف طوافا آخر للوداع، اكتفت بطواف عمرتها عن مواجعة البيت، لأنه صدق عليها جعل آخر عهدها بالبيت الطواف. تأتي مسألة ثانية: هل الأفضل والمستحب والأكمل أن يأتي الحاج بعمرته بعد حجته أو لا؟ أخذوني يا قوم. أعيد السؤال مرة ثانية، هل الأكمل والأفضل والأحسن أن يأتي الحاج بعمرة بعد فراغه من حجه أم لا؟ الأفضل أن لا يأتي بعمرة. طيب أمنا عائشة أتت بعمرة، نقول سيد عائشة وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعمرة
حتى ولو كانت عائشة.
كيف الحال؟ فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة والمهاجرون والأنصار وعبد الرحمن بن أبي بكر لم يأتوا بعمرة، دل على أن الهدي النبوي أكمل هدي وأفضل وأعظمه أجرا. لكن من أراد أن يأتي بعمرة لا نمنعه، وإنما نقول فعلك خلاف الأولى، فعلك ماذا؟ خلاف الأولى. طواف الوداع من أحكامه أن الحاج لا يبقى بعد هذا الطواف بمكة مدة طويلة، وإلا لماذا جعل آخر عهده ما المدة التي يجوز أن يبقاها هذا بعد طواف الوداع؟ قالوا يبقى مدة ينتظر فيها رفقته، يجتمع القافلة ينتظر حتى يحمل متاعه حتى يأخذ طعامه، هذه المدة التي ينتظرها بعد طواف الوداع، ومقدارها في الأوقات لا يبقى أكثر من يوم، فإن طافت الرحى لا يبيد عليه، يبيد عليه الشمس وهو لم يصل، وإن طافت المغرب فلا يطلع الفجر عليه وهو لم يصل، فإن طال في مدة بقائه وتخلفه عرفا أعاد طواف الوداع ما طاف. مسألة ثالثة، في من خرج من مكة قبل طواف الوداع وهو من الآفاقيين، خرج إلى جدة، خرج إلى بحرة، خرج إلى الجنوب، إما يتبضع أو يشتري أو يزور، فنقول ارجع وطف للوداع قبل أن تسافر. خرج للمدينة وهو لم يوالع، هذا سافر، إن لم يرجع فيقول وإلا يجب عليه يوم بترك طوافه والوداع. ولو رجع من المدينة بعمرة وجب عليه الدم، لأن المسافر السفر الذي نهيه حتى يوافع بشهادة البريد. وهذا الطواف له منافع عظيمة، فمن منافعه أنه قد لا يرجع إلى هذا البيت الشريف مرة أخرى، فيكون ودعه في هذا الطواف، إذ أخص عبادة في هذا البيت الثانية الطواف، ولا يضاف بأي بقعة في الدنيا تعبدا إلا بكعبة الله، لا يطاف في الأرض بأي بنية وبأي موضع تقربا إلا بيت الله، كما تطوف الملائكة عليهم السلام في البيت المعمور في السماء السابعة وهو على خيام الكعبة، لو سقط سقط على الكعبة. فشابهتم أيها المؤمنون أيها المسلمون معاشر الحجاج والعمال، شابهتم ملائكة الله بالطواف، فالملائكة عليهم السلام تطوف بالبيت المعمور، والمؤمنون الموحدون يطوفون بكعبة الله في أرضه، ألا فنعم المسافرة ونعم المسافرة. وكم من المسلمين وهم الأكثر الأعم طافوا للوداع فرجعوا ولم يعودوا مرة أخرى إلى بيت الله، هذه هي حكمة عظيمة لختم أعمال المسلم بالطواف. ومنها أيضا وهي أهم من الأولى، من أكل يا أخواني فليأكل بيمينه، ومن شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. الحكمة الثانية في هذا الطواف هي تأسي الناس بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره، فإنه الذي أمرنا بهذا الأمر عليه الصلاة والسلام هو الآمر لنا لأن نجعل آخر عهدنا في بيت الطواف. فنطوف ممتثلين مطيعين أمره، شأننا معه شأن أهل الإيمان، وقالوا سمعنا وأطعنا، لا شأن أهل العناد والكفران الذين شأنهم مع أنبيائهم قالوا سمعنا وعصينا. الحكمة الثالثة في طواف الوداع أن الطائف والحاج يقارب حج المشركين، فإن المشركين كانوا ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، فهذه علامة تفرق عن حج المشركين عن حج المؤمنين. وخالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في حجه مخالفات عديدة نأتي بها إجمالا. عدوا معي: خالفهم في الإحرام، وخالفهم في التلبية، وخالفهم بأن شرع لأمته العمرة في أشهر الحج ولم يعرفوها، خالفهم رابعا بالسعي بين الصفا والمروة وكانوا يتخرجون منه بسبب وجود الصنمين كساف ونائل على الصفا والمروة، خالفهم خامسا فلم يقف بعرفة، لم يقف بالمزدلفة يوم التاسع كما كان يفعله مشركو مكة، خالفهم سادسا بأن أدان الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس وكانوا ينفرون قدر، خالفهم سابعا ثامنا
سبعا أنت حاسب إذا الحساب صحيح
سبعا
لكن كذا الحساب مضبوط.
وإن تكن من أصلها تسحر فترك تقضي الحساب للكفر. سابعا نفر صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من المزدلفة بعدما أسرى جدا قبل أن تطلع الشمس. خالفه صلى الله عليه وسلم ثامنا بأن نحر ونذخ على اسم الله وكانوا يذبحون تعظيما للنصر وتعظيما لشفعائهم وأوليائهم. خالفهم تاسعا شرع لأمته طواف الوداع ولم يكونوا يعرفونه. خالفهم عاشرا بأنه ختم العبادة بذكر الله ودعائه، وكان المشركون يختمون حجهم بأن يجتمعوا في المغمس. أين المغمس يا أخي؟ أنا أشير إليك وتلتفت إلى جانب. سبحان من خلقني وخلق. أين المغمس؟ أتظن أنه في الذبة قريب من دمياط؟ أين المغمس يا أخي؟ من يعرف المغمس؟ تفضل. أي السلف. المغمس شرقي العرفات. شرقي عرفات وهو الموضع الذي حبس الله فيه قيل أبرهة. كان المشركون العرب بعد الحج يجتمعون في المغمس ينحرون الذبائح ويقيمون مآثر الجاهلية ومفاخرهم شعرا ونثرا يتفاخرون. فعاتبهم ربي في قوله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. كانوا يذكرون آباءهم وفاخرهم وأحسابهم وأنسابهم. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس هذه المشركين من يقول: ربنا آتنا في الدنيا، ما همه إلا البخت والمدح والثناء والمال والجاه، آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، ما له حظ ولا نصيب. ومنهم، وهي لكم أهل الإيمان، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب سريع المجازاة كلا بعمله. أختم أيها الإخوة بأمر يتعلق بالطواف. الطواف لمن؟ لله أو للكعبة؟ من طاف لله فهو الموحد، ومن طاف للكعبة فهو المشرك. أشرك الكعبة مع الله في عبادة الطواف. أن طهر بيتي لمن؟ الطائفين والعاكفين وصف عسل. فالطواف لله، ولو كان الطواف ببيت الله تقربا للبيت فهو شرك. فما بال فئام من المسلمين تطوف بالأضرحة وبالمزارات وبالمقامات وبقبور الصالحين تقربا. أين هم عن لا إله إلا الله؟ أين هم عن الحج ولبيك اللهم لبيك؟ هذه من أعظم الرزايا والمصائب. فما فقر من طاف بحجر أو ضريح أو قبر أو شجرة أو مزار تقربا. حكمه أنه في أحد حالتين: الحالة الأولى أن يطوف تقربا لصاحب هذا الضريح والمقام والمزار أو للحجر والشجر، سواء اعتقد فيه أو لم يعتقد. إن طاف تقربا له بهذا الطواف فقد أشرك مع الله غيره، وهو هذا الذي طاف له. الحالة الثانية أن يطوف بهذا الطريق في مقام الحسين أو زينب أو نفيسة أو سكينة أو عبد القادر أو العباس أو غيره، تقربا إلى الله بطوافه بهذا المقام، فهذا وقع في بدعة من الشرك الأصغر. تعبد لله عبادة ليس عليها أمر الله ولا أمر رسوله، إذ لم يشرع الله الطواف إلا في بيته، لم يشرعه بمقام سيدي عبد القادر ولا غيره، وهو شرك أصغر لأنها وسيلة. لم نحكم على الحالة الثانية بأنها أكبر لأنها نوى بطواف التقرب إلى الله، التقرب إلى الله به، وهو عمل لا يقبله الله منه. لماذا؟ لأن مبتدع من أحدث بأن هذا ما ليس منه فهو رد. ومثل الطواف الذبح إذا ساق الجاموس أو ساق الناقة أو البقرة أو الغنم أو البقرة أو الوزة أو الفرخة، إذا ساقها تعظيما للحسين فذبح على اسمه فقد أشرك الحسين مع الله بالذبح. وإن ساقها فذبح لله عند مقام الحسين أو مقام أحمد البدوي في طنطا، وليس سيدا هو أحمد، لا تسيدونه، وإلا تعبنا كلهم سادة. الله يخالف على المسلمين. إذا ذبح الفرخة عند مقام البدوي تقربا له فقد أشرك البدوي مع الله، فإن ذبح الذبائح عند هذا المقام تقربا إلى الله فهو عمل لا يقبله الله وهي بدعة وشرك أصغر. التوحيد أعز ما يحصله العبد في هذه الدنيا وأعظم ما يجادل عليه يخلف عليه، فإذا باعه تقليدا لما عليه الآباء والأجداد أو كما يقولون حبا للأولياء وجعل ثمن هذا الحب توحيدا، ألا فإنه قد مات وإن كان مع الأحياء. لماذا؟ لأنه أوبق عمله. بماذا أوبقه؟ بالشرك. تعب فصام، تعب فصلى، تعب وأنفق فحج، ثم باع ذلك وضيعه بالشرك. قال الله جل وعلا في آخر سورة الزمر: ولقد أوحي إليك، خطاب لمن؟ لسيدنا صلى الله عليه وسلم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. من الأوحى إليهم قبل النبي؟ ليش ما ركز؟ ها؟ تبص على الشاهد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أنبياء الله ورسل عليهم الصلاة والسلام لئن أشركت وحاشاه أن يشرك عليه الصلاة والسلام، بل وحاشا أنبياء الله أن يشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، يصبح حابطا لا قيمة له، هباء منثورا، ولتكونن من الخاسرين. إذا كان في حق نبي الله أكمل عباد الله فكيف الشأن بمن دونه؟ يطابق هذه الآية في معناها قوله جل وعلا في سورة الأنعام لما ذكر في موضع واحد أسماء 18 نبي ورسول: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا لهم إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا من قبل إلى أن قال جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، إلى قوله: لو أشرك هؤلاء الذين سميناهم لك بأسمائهم وأعيانهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. انتبه يا رعاك الله أيها المسلم، أيها الحاج، أيها الطائف، يا من وقفت بعرفة وبكت بالمزدلفة ورميت الجمار وذبحت لله، انتبه أن تبيع دينك في أن تصرف حق الله في العبادة لغيره، عندئذ فهذا الخسران المبين وهذا الضلال البعيد هذا هو الظلم العظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين ومن أوليائك المخلصين. اللهم ثبتنا على دينك وعلى توحيدك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك كله، أكبره وأصغره، دقيقه وجليله، قليله وكثيره. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك اللهم لما لا نعلمه. اللهم طهر قلوبنا من الرياء ومن النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب وجوارحنا من سيء القول والعمل، واحفظنا بحفظك وكلأنا بنعمتك وعنايتك، وتوفنا إلى توفيتنا وأنت راض عنا، لنا ولكم والوالدين ووالديكم ومشايخنا وعلمائنا والمسلمين، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نعم.
جد جميلا يقصرون الصلاة مباشرة.
نعم.
إذا صلى في غيره في العزية وفي جدة.
نعم. يسأل أخوكم أن الحجاج في منى يقصرون مباشرة، وهذه هي السنة. فإذا صلى الحاج في مكة، مكة وين هي؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ إذا صلى الحاج في مكة أو في أحيائها، في العزيزية، في الشفشة، في العدن، في ملاوي، في الروضة، في الأقطع، في شارع الحج، في النسيم، في مصحى قريش، في زيمة، في الرصيفة، إن صلى مأموما فليتم الصلاة خلف الإمام. إن صلى مأموما مثلكم ومثلنا يتم الصلاة خلف الإمام. سئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي خلف المقيم فيتم الصلاة؟ قال: سبحان الله، تلك السنة تلك السنة. فإن صلى إماما أو صلى صلاة فائتة فيقصر الرباعية إلى والله أعلم. عملت طواف الوداع متى؟ يسأل أخونا، يسأل أخونا يقول: عملت طواف الوداع وأريد أن آتي بعمرة، هل أعمل طواف وداع آخر؟ نقول: إيه، طواف الوداع الذي عملته لا عبرة به، لا عبرة به، لأنك ما جعلت أحد عهدك من بيت هذا الطواف، ولهذا لا تعمل طواف وداع، وإنما تأتي بالعمرة التي تريدها لأمك. فإذا فرغت من العمرة سافر وأغلقت عمرتك عن طواف الوداع. الله أعلم. وين توقفت فيه؟ مرة
بالمزدلفة.
يا أخوان،
وصلنا عند الفجر في العزيزية.
نعم.
يعني قرابة التسعة ساعات.
طيب.
هل هذا يعد؟
يقول أخوكم إنهم انطلقوا من عرفة بعد غروب الشمس بساعة، الساعة الثانية، لأن الشمس غربت في عرفة الساعة السابعة إلا ثلاث دقائق. ومروا بالمزدلفة مع الزحام، يمشي مكته ويغيب كذا، يمشي شوي ويغيب، فوصلوا العزيزية الفجر، فهل يعتبر أنهم باتوا؟ نعم، يعتبر أنهم مروا بالمزدلفة ومكثوا فيها أكثر من ذلك، فحجهم صحيح ولا شيء عليه. ولا يلزم من المزدلفة أن ينام ولا أن يشخر مع نومه، فغير لازم. الله أعلم. اجلس. اي نعم. اجلس. ما في ماشي، واقف انت. صدام ابليس. ابليس عربي. العربي ما يعرف. الله يخلف عليك. هذا سؤالك؟ راجعين للسجاد في الرياض، الرياض قليل. طيب. نعم. الآن هل لها محرم معه ولا ما معه؟ جاء بدون محرم، هذه المشكلة. حتى لو معه، لما قلنا وكبرنا لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، إلا ومعها ذو محرم. جاءت مريم ذو محرم، جاءت مريم ذو محرم. العبرة بالسفر ليس بالحج. يجوز أن تطوف بالبيت وحدها وأن تجيء بعرفة وحدها، لكن لا تسافر إلى مكة وحدها. فهذه المرأة جاءت وقفت بعرفة وجاءها الخير، وستسافر يوم الخامس، خامس العيد. متى خامس العيد؟ يوم الجمعة ستسافر، وهي حائض لم تطف بعد طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن الحج، طواف الإفاضة ايش؟ ركن الحج، فلا بد منه. ومن لم يأتي بطواف الإفاضة لم يأتي بحجه، مثل الذي فاته الوقوف في عرفة. كيف تفعل هذه المرأة وهي حائض؟ لها أربعة أحوال. الحالة الأولى أن تأخذ حبوبا ترفع عنها الدورة، إن ارتفعت الحمد لله، إن لم ترتفع تأخذ إبرة أقوى في عمر هم الحبوب بمشورة الطبيب. إن لم يكن ذلك فتأخر، وأنت أخوها تأخر حتى تغتسل وتطوف طواف الإفاضة. إن لم يتيسر هذا الثالث تذهب وترجع، فإذا قهرت تعود مرة ثانية هنا تطوف طواف الإفاضة. لا حج إلا بطواف الإفاضة. زوجها معها، زوجها معها، لا يقربها زوجها مدة شهرين. ممنوع الدخول، ممنوع التماس الكهرباء. الله
اعلم. تفضل يا اخي.
اذكر تعكيك والله يعين عليك المسعود يا بابا. الله يعين عليك. كل سنه يسال الواحد عمره اسئله، وهو 5000 15 50000 سؤال. يجيبوا لنا الضغط والسكر والقلق وكلهم كذا، ما في الا لا
يستفيدوا من
علمك. ما هو صحيح.
لا تستفيدوا
والله.
والله ما
صحيح.
يعيدون
السؤال نفسه.
للحبوب
من
الله يعيد السؤال. حضرتك قلت آخر. إحنا بالنسبة للتعجيل. حلو. وجد معايا هو تعجيل تتضحك. طبعا قصر علي قلت أنا أخش منك.
نعم. هذا سائل خلاص. وما أكثره. وسيحملون الحديد، وتعجل واتصل به متعاهده ان ارجع احمد الثاني وثالث. لو رجع 100 مره ما يضره، لانه برميه وتعجله حصل التعجل.
الحمد لله.
السؤال اللي جاوبت عليه ما معي الجواب على المره الثانيه. تفضل يا اخي. لك مكان في منى، لك مكان في منى. كل من ليس له مكان في منى فليجعل رميه في الليل، يذهب يرمي بعد المغرب. مده ذهابه الى منى ورميه الجمار ودعائه ووجوعه تاخذ منه كم؟ 5 ساعات. صدق عليه انه بقي في منى ليلا، فجمع بين امرين، ضرب عصفورين بحجر واحد، رمى ومكث أكثر الليل في منى. جاء من الخارج وأخذ رمى هنا. نعم، أنت تجاوزت ميقات أهل الخارج. ميقات أهل الخارج ما هو؟ المدينة الفليحة. إباحة رمى فأحرمت بعد الميقات، فالواجب عليك أمران: الأول ذبيحة شاة أو سبع بدنة في مكة توزع على الفقراء، والثاني التوبة إلى الله من اللهو والدوران، توب إلى الله والله يعلم. فقراء مكة وفقراء من في مكة من الحجاج يقول أنا أحرمت عن واحدة متوفاة حج بدل، فهل يجوز لي أن أعمل عمرة بعد الحج؟ نعم، إذا عملت العمرة طفت وسعيت وسافرت خلاص يغنيك عن الوداع. نعم، في صيام الأيام الثلاث وصيام الأيام الثلاثة من تبجد الهدي، هل لا بد من التتابع أو يجوز متفرقات؟ الأفضل أن تكون متتابعة، ويجوز أن تكون متفرقة، الأمر واسع.
سمعت الشيخ بعد سمعت الشيخ
تفضل. أنت مقيم في مكة، إيش تعمل؟ مهندس في فور صح؟ لا وداع عليك لأنك في حكم أهل مكة. إيش دخل الإفاضة في الوداع؟ سؤالك عن الوداع دائما ركز لا تشتت، فإن تشتت وسوست، وإن وسوست عشت التهيؤات.
لو سمحت يا شيخ
ألا تجلس؟
حكم الرمي قبل السؤال.
ألا تجلس؟ جلستم؟ ايش سؤالك؟
حكم الرمي قبل الزواج.
يسأل أخونا سؤالا سيتكرر كل يوم. حكم الرمي قبل الزواج. نبينا صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في درس الظهر تحين حتى زالت الشمس، فلم يصلي الظهر بل ذهب يمشي فرمى، ثم دعا دعاء طويلا، ثم ذهب ورمى الثاني ودعا دعاء طويلا بعدها، ثم رمى الثالث فجاء يمشي وصلى الظهر في منزله. لو كان الرمي مشروعا قبل الزوال لرمى قبل الزوال ليصلي الصلاه لوقتها، ولا رمي الا بعد الزوال. فان افتاك مفتن تثق في علمه ودينه او هو مفتي الحمله المنصوص عليه رسميا من بلدك بالرمي قبل الزوال هو يتحملكم في ذمتكم. فإن سألتنا فليس لنا إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ها يا أخانا
الحفاظة يتبحث عنها. أنت تقول ده آخر حاجة بالليل طوف. أنا دلوقتي طوف بعد ما طفت ساعتين، ده آخر حاجة في الساعة.
أين كنت لما درسنا؟ كنت عند الشاهي ولا عند الغلبة؟ ها؟ في القهوة. لا تكن ذكرنا هذا بالدرس، لكن الشاهي والقهوة مقدم على الدرس. إذا حضر الدرس فطل الدرس. السعي يا أخي تابع للقواعد، السعي تابع للقواعد فلا يضر. فهذا جعل آخر عهده بالبيت الطواف والسعي تابع له. فقلنا إن عائشة رضي الله عنها طافت للعمرة وسعت للعمرة ثم مشت وسافرت ولم يأمرها النبي أن ترجع فإيش؟ فتطوف، لأن آخر عهدها بالبيت العمرة والسعي تابع لطوافها وبس.
شفت؟
يا زوج هل يجوز لأحد أن يأتي بعمرة متمتعا بها للحج فيجعل العمرة لواحد والحج لآخر؟ نعم يجوز، وعليه التمتع وعليه دم التمتع. الله أعلم. نعم
باب الدوار.
ها؟
باب الدوار في
نعم
بعد الناس
الرمي إنما يكون بعد الزوال، والزوال الزوال هو قبل أذان الظهر بثلاث دقائق.
يعني لو أنا رميت الصبح أول مثلاً
دقائق.
أنت السؤال عن الزوال. أنت قلت الزوال. طيب إيش في السنة؟ يسأل أكثر ما يغير من الفجار الضوء، وهذه تتكرر كل سنة وكل مجلس. متى نكون أهل الإسلام ومقامون؟ متى ذهب الحمار بأم عبد فلا رجع فلا رجع الحمار؟ هذه مصيبة. واعلموا أن هذا التصرف وهذا السلوك يعكس كثيرا في الإسلام. يقول في سؤاله: هل يجوز أن نرمي الحمار بعد غروب الشمس؟ هذه ما اختلف فيها العلماء، والصحيح أن يجوز، أنه يجوز أن يرمي بعد غروب الشمس. يجوز ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، قال: فعل ولا حرج، والله أعلم. هذا السؤال هو السؤال الأخير. طافوا بالأمس طواف الإفاضة وسعوا سعي الحج، ولم يصلوا إلى منى إلا متأخرين قبل الفجر. جاءوا بها قبل الفجر إلى منى وجلسوا ساعة أكثر أو أقل. هل عليهم شيء؟ لا شيء عليهم، لأنهم مشغولون بأداء الركن، والله أعلم.
هذه السؤال خارج